أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن بدأنا في هذه الآية ولم نقبل التعليق عليها وهي قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية من الآيات التي فرض فيها القتال على المسلمين، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، ويتحمل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الظلم والمشاق من كفار قريش لضعف المسلمين وقلة عددهم وكثرة أعدائهم وعددهم، فكانوا ينكلون بهم، من أسلم نكلوا به وعذبوه وشردوا المسلمين من مكة، فمنهم من ذهب إلى الحبشة، ثم لما كانت الهجرة إلى المدينة انتقلوا إلى المدينة، وكان لا يخرج الإنسان إلا سرا، ومنهم من يفتدي بماله إذا قبضوا عليه فيطلب منهم أن يعطيهم ماله ويتركونه يهاجر بدينه ويفر من بلاد الكفر في ذلك الوقت إلى بلاد الإسلام وهي المدينة التي سار فيها عدد من المسلمين بعد البيعة الأولى من بعض الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم البيعة الثانية التي كثر فيها العدد إلى حوالي 80. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر في تلك الفترة كلها بالجهاد لأنه لا قدرة عنده لا في العدد ولا في العدة، ولو أمر بذلك أو عزم على ذلك لاستأصلهم المشركون لكثرتهم وقوتهم وبطشهم، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة فلم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالقتال ولم يأذن له لعدم الاستطاعة والقدرة على ذلك. ولهذا لما بايعه الأنصار في البيعة الثانية وكان عددهم حوالي 80 قالوا له بعد البيعة لو أردت أن نميل على أهل الوادي بأسيافنا، أهل الوادي على الحجاج الذين في منى، لأنهم لم يذهبوا من هنا إلا في وقت الحج، وكان الكفار يحجون على بقايا دين إبراهيم وإن كانوا تغيروا وبدلوا. وهذا الحديث أورده ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالذين أخرجوا من ديارهم بغير ذنب إلا أن يقول ربنا الله، أي هذا الذنب الذي ارتكبوه وعاداهم المشركون عليه هو أنهم قالوا ربنا الله، لم يطلبوا من المشركين شيئا ولم يقاتلوهم ولم يعتدوا عليهم، وإنما كل ما يدعونه على المسلمين أنهم قالوا ربنا الله، وطلبوا من أراد أن يدخل في الدين يدخل فيه بدون إكراه ولا إجبار. فحينما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي الأنصار، لو أردت أن نميل على أهل الوادي بأسيافنا، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لم أمر بذلك. وهذا يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا بأمر الله عز وجل، فإذا أمره نفذ أمره، وإن لم يأمره لا يعمل شيئا من عند نفسه. فلما أصبحت للمسلمين دار وهي المدينة، وكثر المهاجرون إليها وكثر المسلمون، ثم تمادى الكفار في الظلم للمسلمين، وأخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة لأنه لم يخرج منها باختياره، وإنما خرج منها بأمر الله عز وجل حينما تآمر عليه المشركون ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. وذلك المكر الذي مكروا به عليه الصلاة والسلام الله أخبر به في كتابه، فخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة. وهنا حينما وجدت القوة والشوكة ولازال الظلم والقهر على المسلمين، من أسلم يعذب، الله عز وجل أذن في القتال بتلك الآية التي سمعنا: أذن للذين يقاتلون في سبيل الله لأنهم ظلموا، فأذن الله لهم في القتال في الدفع عن أنفسهم. ثم هذه الآية: كتب عليكم القتال، أي على المسلمين. وبين الله عز وجل أن طبائع الناس تكره ما يضر بالإنسان في جسمه في ماله في ولده، هذه طبيعة. هم لم يكرهوا القتال لأنه فرض عليهم في سبيل الله، ولكن الطبيعة نفسها، أي طبيعة البشر، لأن القتال يترتب عليه هذه الأمور: أن الإنسان يخاطر بنفسه وبماله، فقد تصيبه الجراحة، يصيبه شيء يكرهه، يذهب ماله، يقتل في سبيل الله عز وجل. فهذه الأشياء كلها من الأمور التي طبيعة النفس تكرهها، الطبيعة نفسها، أي طبيعة الناس تكره مثل هذه الأشياء. ولكن هذه الأشياء التي تكرهها النفس قد يكون فيها خير والإنسان لا يدري، ولهذا ختم الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى في القرآن حق، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد يحب الإنسان الدعة والراحة والبقاء وعدم العمل، عدم الجهاد في سبيل الله، وقد يكون في هذا من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله. فحينما يحدث الخمول من الناس ويحدث منهم الدعة، ربما يتسلط عليهم الكفار والمشركون فيذلونهم ويصبحون في أمور لو قاتلوا لنصرهم الله عز وجل. القتال في الإسلام مشروع، ولكن كيف يقاتل المسلمون الكفار؟ ها هل يسبق القتال دعوة إلى الإسلام أو ليس فيه إلا الهجوم على الكفار بدون الإنذار وبدون الدعوة لهم؟ إذا رجعنا للتاريخ الإسلامي عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته في جهاده في سبيل الله الذين جاءوا بعده على أنه عليه الصلاة والسلام حينما يبعث الجيش ويؤمر عليهم أميرا يوصيهم ويوصي الأمير في أنفسهم بتقوى الله عز وجل، ثم يأمر هذا الأمير أنه إذا حاصر قرية أو جماعة أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن استجابوا انتهت المهمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والشرك والطغيان والظلم الذي كان سائدا في المجتمعات، يخرجهم من هذه الأمور جميعا إلى نور الإسلام وعدله. فإذا أسلموا انتهت القضية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله انتهت المهمة. فإذا امتنعوا إما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا من المشركين، فأهل الكتاب تقبل منهم الجزية ويبقون على دينهم كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا إذا كان المسلمين قوة كما قلنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاهد إلا بعد أن وجدت عنده القوة، أما إذا لم يكن عندهم قوة فلا يفرض عليهم، لأن فرض الجهاد يجب على المستطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الفترة الأولى الله عز وجل لم يكلفه بشيء في القتال وهو لا يستطيعه، وإنما ما كتب عليهم القتال وفرض الجهاد إلا بعد أن تمكنوا واستطاعوا بأن ينشروا هذا الدين بأي شيء، بالدعوة قبل كل شيء. ولهذا حينما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الدعوة أولا، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله بعد ذلك يخبرهم بشرائع الإسلام، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذه الدعوة في سبيل الله، أولا الدعوة إلى الإسلام، من قبل الإسلام فهذا هو المطلوب، ومن امتنع فيحدث القتال بين المسلمين والكفار، وهذا الذي ينتج عنه ما سمي بالرق في الإسلام، لأن الرق لا يقتصر على لون ولا على جنس ولا على جماعة، وإنما سببه الكفر. فإذا امتنع هؤلاء الجماعة ولم يدخلوا في دين الله ويعبدوا الله وحده ورضوا لأنفسهم أن يعبدوا الشياطين، يعبدوا الطواغيت، يعبدوا الأصنام، حينما يمتنعون من الدخول في الإسلام ثم يقاتلهم المسلمون، فالذين استولوا عليهم أصبحوا أرقاء بهذا الحكم، أي لم يرضوا العبودية لله عز وجل خالصة فأذاقهم الله ذل العبودية فأصبحوا عبيدا بهذه الصورة. أما ما يفعله الغربيون بأخذ العالم من الدول التي استعمروها ويستعبدونهم، فهذا ليس هو الرق الذي جاء في الإسلام ثم يقولون على المسلمين أنكم تعملون كذا وكذا، حاشا وكلا. أما الإسلام فالرق فيه هذا سببه، يعني أمر حكمي سببه الكفر، فالكافر إذا استولى عليه المسلمون بعد دعوته إلى الإسلام بعد ذلك يكون في حكم الرقيق. ثم الله عز وجل فتح باب العتق وذكره السبل الكثيرة. نعود إلى ما نحن فيه، القتال في سبيل الله لا يكون إلا بعد الدعوة، فإذا دعي الجماعة الذين نريد منهم أن يدخلوا في الإسلام فامتنعوا عن الدخول في الإسلام، فإذا كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى هؤلاء إذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم، وإن كانوا مشركون فلا يقبل منهم إلا الإسلام. حينما بدأت الفتوحات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومن فتوحة الشام التي كان أبو عبيدة هو القائد وفتح تلك الأمصار، ومنها فتح بيت المقدس. بيت المقدس حينما حاصره المسلمون بعد فتح الشام قبل بيت المقدس، وعرفنا أن المنهج في الدعوة أنه يطلب من هؤلاء الإسلام، فإن قبلوا فلهم ما لهم فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا فرق بين المسلمين الذين دعوهم وبين المسلمين الجدد في جميع الأحكام، لا فرق بين هذا وهذا. فإن امتنعوا، فإن كانوا أهل الكتاب فلا بد من دفع الجزية، إن امتنعوا يقاتلون. أهل بيت المقدس قابلوا أن يدفعوا الجزية، ومعنى ذلك أنه يكون الصلح بينهم بين المسلمين، ولكنهم اشترطوا شرطا على القائد المسلم على أن هذا الصلح لا نقبل إلا أن يوقعه لنا الخليفة، خليفة المسلمين، لا يقبلون من الأمير الذي هو قائد الجيش أن يوقع لهم ذلك الصلح. ماذا فعل ذاك القائد المسلم؟ لم يتصرف، بل أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد وهنا في المدينة خليفة المسلمين، فلما بلغه الخبر أن هذا شرطهم ماذا صنع؟ سافر من هنا إلى بيت المقدس على بعير كما تعرفون في ذاك الوقت، القوة للمسلمين والتحكم لهم، وكان بإمكان الخليفة أن يقول لأميره إما يقبل الصلح بينك وبينهم وإلا قاتلهم، بل كان الأمير له أن يقول ذلك القول قبل أن يرسل إلى الخليفة. ولكن هذا الإسلام دين رحمة، الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسل لذبح الناس وقتل الناس والتشفي منهم، ما أرسل لهذا، أرسل لإنقاذهم مما هم فيه من الشرك والكفر والظلم إلى نور الإسلام وعدله ورحمته، فالله أرسله رحمة، والرحمة معناه تخالف ما يتصوره بعض الناس. فالخليفة رضي الله عنه وأرضاه سافر من هنا إلى بيت المقدس ووقع لهم ذاك الصلح بينهم وبينه وبين المسلمين، الشروط المعروفة والوثيقة معروفة، الوثيقة العمرية في هذه القصة في فتح بيت المقدس وفيها تلك الشروط. الشاهد من هذا أنهم ذكروا أيضا في بعض القصص أنه لما دخل الكنيسة المعروفة كنيسة القيامة وجاء وقت الظهر أي وقت الصلاة ودخلها يشوفها ما فيها، وجاء وقت الظهر خرج لم يصلي فيها، فقيل أصلي هنا، فقال لا. يذكر الفقهاء العلماء الذين حللوا مثل هذه القضية، قالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو صلى في هذا المكان لجاء المسلمون وقالوا هذا صلى فيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوهم من تلك الكنيسة، ولكن لم يرد ذلك لأنه يعرف أنه سيترتب على هذا مثل ذلك العمل، والإسلام أقر أهل الكتاب على دينهم إذا دفعوا الجزية، والإسلام حرم الظلم، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. بتلك الدعوة الحسنة، تلك الدعوة الجميلة، تلك الدعوة التي فيها الرحمة والرأفة، دخلوا الناس في دين الله أفواجا وكثرت الفتوحات، وفي فترة وجيزة لا يعرف لها في التاريخ مثيل، في حدود 50 سنة أو أقل وصل الإسلام إلى الشرق والغرب. لماذا؟ لأن الدعوة مطلوبة من هؤلاء أن يدخلوا في دين الله، وإذا دخلوا في دين الله أصبحوا سواء، لا فرق بينهم وبين من دعوهم. فالإسلام كله رحمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهذا هو المنهج. ف فإذا جاء في وقت من الأوقات، وسيأتينا في هذه الآية التالية على أن الكفار لا يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، هذه الآية التالية يسألونك عن الشهر الحرام إلى آخر الآية، تبين لنا على أن منهج الكفار من ذاك التاريخ أي من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. هذه المهمة عندهم، المهمة أن يردوهم عن دينهم إذا استطاعوا، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه سيظهر هذا الدين، وقد أظهره بحمد الله ولا زال ظاهرا، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، بشرط أن يبقوا على المنهج الصحيح السليم. هذه الآية كما سمعنا فيها كتابة القتال وفرضه على المسلمين، وأنه لم يكن في الأول مفروضا عليهم لعدم القدرة والاستطاعة، فإذا وجدت القدرة والاستطاعة فهنا يأتي الجهاد في سبيل الله. أما إذا لم تكن، ليس عندك الاستطاعة لا بالعدد ولا بالعدة، فلا تجعل للكافرين عليك سبيلا، والله عز وجل قد نهى عن ذلك. فلا يجوز للناس في وقت لا يستطيعون أن يعملوا شيئا أن يفتحوا الباب للكفار على المسلمين. كلنا نعرف في هذا الزمن ما حدث للمسلمين من ضعف، وهذا لا يخالف فيه أحد إلا مكابر. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح بأن الأمم ستتكالب على هذه الأمة، وأخبر بأنهم سيكونوا كالجماعة الذين يجتمعون على القصعة من جميع الجهات، القصعة الطعام الذي يقدم في الإناء فيأتي عليه الأكل من جميع الجهات. ذكر هذا المثال وقال له أحد الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني الكثرة موجودة، ولكن هذه الكثرة ليس عندها القوة الإيمانية الصحيحة، لا القوة الإيمانية ولا العدة. ثم العدة نفسها لا تكفي إن لم يكن هناك إعداد، والله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه القوة المقصود بها القوة المادية، ولكن تسبقها القوة الإيمانية. ولهذا كان يقول الخلفاء من عمر الخطاب رضي الله عنه للجيش حينما يبعثه للجهاد في سبيل الله، يقول: هم أكثر منكم عدد وعدة، هم أكثر منكم عددا وعدة، ولكن أنتم عندكم شيء هم يفقدونه، وهو صلتكم بالله عز وجل. فإذا شاركتموهم في المعاصي أصبح لا فرق بينكم وبينهم من قبل النصر من الله عز وجل، ما تبقى إلى القوة أمام القوة، فالقوة عندهم أكثر وعددهم أكثر. إذن لا بد أن يجتمع في المسلمين الإيمان الصحيح مع العدة التي لا بد أن يعدوها للكفار. فإذا لم تكن لهم العدة الكافية ولا الإيمان الصحيح الصادق ولم تكن هناك قدرة، فلا ينبغي أن يلقوا بأنفسهم في التهلكة، هذا ما يصلح. كل واحد يعرف منا على أن الكفار يعدون ويخططون ويريدوا القضاء على الإسلام، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ولا يزالون يقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. فهذا منهجهم وهذه طريقتهم، ولكن المعروف أنهم لا يعتدون مباشرة بدون سبب، لأن هناك مواثيق دولية وعهود كما هو معروف، فلا يتقدمون على المسلمين وإن كانوا يريدون أن يفسدوهم، لكن بالمناهج الأخرى التي سلكوها، لأن الاستعمار حينما طبق البلاد الإسلامية كلها وبأي سبب طبقها، يعني ألا تعرفون في التاريخ سيما طلاب العلم على أن كل البلدان استعمرت من قبل الكفار وتقسموها فيما بينهم كالميراث، وكل جماعة أخذوا أو كل دولة أخذت القسط حسب قوتها وقدرتها، ولم تبقى إلا هذه الجزيرة وما يتبعها، لأن ما فيها شيء في ذاك الوقت، صحراء قاحلة ما فيها إلا الجوع، وهم يبحثون عن أمور أخرى. ولهذا أخذوا الجنوب وهو المواني التي يستطيعون يأتون بالأموال عن طريقها، فأخذوا عدن وأخذوا الخليج، أي الطرق التي ممكن أن يجبوا الأموال عن طريقها، وذهبوا إلى الشرق إلى الهند وإلى إندونيسيا وإلى ماليزيا، هذه كلها استعمرت من الكفار، وأخذوا الطرق التي تودي لهم هذه الأموال إلى بلادهم. وربنا عز وجل بحكمته نجى هذه البلاد، نجاها صحراء فيها بيت الله، فالله عز وجل صرفهم عنها. ثم حينما انتهى ما يسمى بالاستقلال من تلك البلاد، رجعوا إلى بلادهم وتحررت تلك البلدان، ولكن تحررت من شيء واحد، وهو من ذهاب الكفار منها. وكبار السن يفهمون هذا، وكذلك غيرهم، أن المسلم أكره ما يكون إليه أن تقول له نصراني، ما يقبل هذا الكلام، يقاتلك، ما يقبل أن تقول له هذا القول، هذه طبيعة الناس. لكن أولئك النصارى عندهم سياسة إبليس، وهو بعيد النظر، يعني ما يستعجل على الحاجات التي يريدها مباشرة، بل يخطط لسنين حتى تأتي النتيجة، مثل ما عمل إبليس مع قوم نوح حينما نصبوا تلك الأصفاد، وقال لهم إنما عملت هذه من أجل أنكم تتبركون بها. وبعد ذلك بعد الفترة الطويلة ومات الجيل الأول، قال كان آباؤكم إذا تأخر المطر جاءوا واستغاثوا بها، إذا جاء العدو استنصروا بها، فدخلوا في الشرك بعد ذلك. هؤلاء المستعمرون جميعا من درس تاريخهم يجد على أنهم لم يأتوا ويقولوا للناس الكبار نريدكم أن تتركوا دينكم وتكونوا نصارى، حاشا وكلا ما قالوا هذا القول، لأن عقولهم تبين لهم أن هذا المنهج ما يصلح، بل تركهم على ما هم عليه، بل يمكن يبنونهم المساجد ويعملون لهم ما يشاءون ويتركونهم على ما هم عليه، وأخذوا الأولاد الصغار وفتحوا لهم المدارس من الحضانة إلى الجامعة، بحيث أن الطفل لا يسمع ولا يرى إلا ما يريده المستعمر، من السن الخامسة السن السادسة إلى أن يتخرج وعمره 24 سنة من الجامعة. صبغوه بهذه الصبغة من بداية تنشئته إلى أن وصل إلى هذه الدرجة. ولما وصل إلى هذه الدرجة العلمية أخذوا الكبار منهم النابغين منهم وأرسلوهم لبلادهم حتى عادوا دكاترة وعندهم الأعمال التي يقومون ينفذونها، وجاءوا هؤلاء وقالوا خلص بلادكم لكم ونحن نحررها وننتقل منها. ولكن كما قال حذيفة رضي الله عنه صار هؤلاء الأبناء من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يقول نحن أعرف ببلادنا وأنتم مساكين لا تعرفون شيئا، فأصبحوا يخدمون الاستعمار أكثر من خدمته. الاستعمار ما يقول للناس كلوا نصارى، ما يمكن ولا يقبل منهم هذا، ولكن هؤلاء من أهل البلد من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، يقولون مثل ذلك القول. صار ما صار في هذه البلدان بهذا الشكل. لما أراد الآخرون أن يستعيدوا الخلافة ما سلكوا المنهج الذي سلكه أولئك المستعمرون. المستعمرون بدأوا بالتعليم والتنشئة، وهؤلاء ما بدأوا بهذا، بدأوا من فوق وأرادوا أن يصلحوا الناس وأن يعيدوهم، ولكن هذه الإعادة صعبة بهذا الأسلوب. فالشاهد من هذا على أن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته في جهاده في سبيل الله هو التعليم أولا، ودخول الناس في دين الله أولا، وإصلاح القلوب أولا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا المسلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يسلم الناس من لسانك ويدك إلا إذا كنت مؤمنا، تخاف من الله عز وجل بأنك إذا تكلمت بلسانك حسبت على ما تتكلم به، وإذا بطشت بيدك حسبت على ما عملته، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. فإذا كان المسلمون في ضعف فينبغي أن يصبروا وأن يستمروا على التعليم وعلى الدعوة وعلى التوجيه وهكذا يستمروا حتى يأتي نصر الله عز وجل. أما أن نفتح على المسلمين باب شر ونجسد منه ونظن أن ذلك باب خير، فهذه هي المشكلة التي تترتب على المسلمين. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا دخلت الأفكار السيئة على الشباب حتى ظنوا أن ما يعملونه جهادا، وهذا ليس بالجهاد. الجهاد من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الجهاد من يكون لمن يكون؟ يكون للكفار. متى يكون؟ يكون مع الإمام المسلم، مع الخليفة المسلم، مع الذي يدعوهم للجهاد. فإذا دعاهم ولي الأمر إلى الجهاد وجب. الجهاد واجب على كل مسلم كما في هذه الآية، ولكن كيف يكون ذلك الوجوب على كل مسلم؟ جاء في الحديث: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال العلماء في هذا: الجهاد يكون فرض عين حينما يدعو الإمام إلى ذلك، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. الجهاد ما هو فوضى كل واحد يبدأ يقول أنا أجاهد، لا، الجهاد لا بد من إمام يدعو للجهاد في سبيل الله، وهو الذي يخطط، وهو الذي يدبر الأمور، وهو الذي يأمر، وهو الذي يطاع. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. من يستنفر الناس؟ يستنفرهم الإمام. الجهاد لا يكون فرض عين إلا إذا هجمت البلد، فإذا دخل الكفار في هذه البلد وجب على كل واحد أن يدافع وأن يعمل. أما أن تعتدي على الآخرين وتجاهدهم فهذا لا يكون إلا بالطرق المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه خلفاؤه الراشدون على ذلك، ودعوا للجهاد في سبيل الله على الطرق المشروعة المعروفة. فإذا استنفرتم فانفروا، وهو أن الإمام إذا دعا هؤلاء الجماعة إلى الجهاد في سبيل الله فعليهم أن يطيعوا وأن يتابعوا وأن ينفروا، لأنه دعاهم إلى أن يجاهدوا في سبيل الله. وليس لكل إنسان أن يجاهد بنفسه، كما يذكر كثير من الشباب يتحمسون للإسلام وجزاهم الله خير ونيتهم طيبة، ولكن لا بد أن تكون هذه النية على الأسس وعلى القواعد الشرعية التي بيّنها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. اقرأ لنا هذا المقطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا، أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وهذه الآيات عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويجعل الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته منه، كما قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم.
كمل الصدر هذا.
ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية.
سمعنا هذا الشرح والتعليق على هذه الآية على أن الجهاد كتب على المسلمين جميعا وأنهم إذا استنفروا يجب عليهم أن ينفروا، ولكن كما قلنا الجهاد لا يكون إلا مع الإمام، وإذا دعا إلى الجهاد عند ذلك يطيعه الناس، لأن الطاعة لولي الأمر تكون في المعصية، تكون في الطاعة ولا تكون في المعصية. يعني إذا دعا الإمام إلى الجهاد في سبيل الله فعلى المسلمين أن يطيعه في ذلك، أما أن يذهب أفراد بأنفسهم ويريدوا أن يجاهدوا فعملهم هذا قد يكون الضرر فيه أعظم من المصلحة التي يريدونها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الجهاد ولم يؤمر به إلا حينما اكتملت له القوة، فحينما اكتملت له القوة عند ذلك فرض القتال على المسلمين للدعوة إلى الله عز وجل بالأسلوب الذي عرفناه من طريق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حينما يبعث القائد يأمره أن يدعو الناس الذين يجاهدهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فهذا المطلوب، وإن امتنعوا إما أن يكونوا أهل كتاب فيطالبهم بدفع الجزية ويبقون على دينهم، وإن امتنعوا يقاتلهم. هذا هو المنهج في الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يكون إلا بعد الدعوة إلى التوحيد، أما بدون دعوة فلا يكون جهادا. ثم عرفنا جميعا أن كثير من الناس، كثير من الشباب ما في شك على أنهم يتحرجون ويتأثرون مما يشاهدونه واقع بالمسلمين، وهذا يجب على كل مسلم أن يشعر بذلك، لكن كيف النجاة، كيف الطريق، كيف السبيل إلى هذا؟ يجب علينا أن نفهم المنهج الصحيح والطريق الصحيح التي يجاهد بها في سبيل الله. أما أن يأخذوا كما تعرفون هذه الأفكار من الآخرين ويأتون للمسلمين في ديار المسلمين ويريدون أن يجاهدوهم فهذا هو الضلال المبين. يعني شباب يأخذون أسلحة وأشياء فتاكة ثم يأتون لأي مدينة لأي قرية، بل أدخلوها حتى في الحرم، أدخلوها حتى في مكة، هذا ما يسمى جهاد. يجب على المسلم أن يفهم الجهاد في سبيل الله ما هو، وهذا العمل الذي يعملونه يسمى إفساد ولا يسمى جهاد أبدا. فكونهم يأتون بهذه الأعمال يجدون من يحرضهم ومن يدفعهم ومن يلبس عليهم ويقول لهم أنتم إذا عملتم ذلك فأنتم في الجنة، هذا تلبيس وتدليس. من قتل نفسه في النار وليس في الجنة، كيف إذا قتل نفسه وقتل مسلما؟ والله عز وجل قد أمر المسلم وحرم عليه دم أخيه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فهمت هذا العمل لا يسمى جهاد، ويجب على المسلم أن يتفقه في دينه وأن يعرف الجهاد ما هو حتى يستطيع أن يكون مع المجاهدين الذين وعدهم الله عز وجل بالجنة وأنهم أحياء فيها وأنهم يرزقون فيها. هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله، أما من قتل المسلمين واعتدى عليهم فهذا لا يسمى مجاهدا وإنما يسمى مفسدا. هذه الآية لما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد، يعني لكان عاما في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم الأربعة ثلاثة منها على نسق واحد، وشهر رجب الشهر الرابع، هذه الأشهر لا يجوز القتال فيها محرمة، وكان الكفار يحترمون القتال فيها، وكانوا إذا وجدوا القاتل لمن اعتدى عليهم في هذه الأشهر الحرم لا يلتفتون إليه، بل ويحترمون الحرم إذا وجدوا القاتل في داخل الحرم، أي يجد إنسان قاتل أبيه فلا ينظر إليه، لأن القتال في الحرم لا يجوز، وهم يحترمون ذلك ويعملون به. هذه الآية في سبب في نزولها، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم عبد الله بن جحش، وكانوا 7 أو 8، وكان ذاك الوقت الذي بعثوا فيه أو أرسلوا فيه إما في آخر شهر جماد الثانية أو في آخر رجب، ورجب من أشهر الحرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهؤلاء 7 أو 8 كتابا لأميرهم هذا وأمره عليهم، وقال له تأخذ هذا الخطاب ولا تقرأه عليهم إلا في مكان كذا وكذا. ذكروا في بعض السير في وادي ملل، يعني يبعد عن المدينة يمكن 17 كيلو أو أكثر، فأمره ألا يفتح هذا الخطاب ولا يخبرهم بما فيه حتى يصل ذاك المكان. فذهبوا حتى وصلوا ذاك المكان، هو لا يدري ما فيه وهم لا يدرون ما بأولى، ولكنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهبوا حتى وصلوا ذاك المكان. فلما فتح الخطاب وقرأه، وإذا فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولمن معه أن يذهبوا إلى نخلة بين الطائف ومكة ليترصدوا أخبار قريش ويأتون بخبرهم، ثم قالوا في الخطاب ولا تكره أحدا، يعني الذين معك لا تكره منهم أحدا على المسير، من لم يرد الذهاب فلا يذهب. فلما فتح الكتاب قال سمعا وطاع، ثم أخبر أصحابه بما في الكتاب فكلهم قالوا ذلك وذهبوا. 2 منهم ذهب بعير لهم كانوا يتعاقبانه، يعني معهم بعير 2 يركبون عليه، واحد يركب فترة ثم الثاني، فذهب البعير فذهبوا يبحثون عنه فابتعد الأمر بهم. ذهب عبد الله ومن معه إلى أن وصلوا ذاك المكان، نخلة بين الطائف ومكة، فجاء عدد 4 من المشركين، منهم عبد الله أو عمرو بن الحضرمي. هؤلاء عندهم تجارة ذاهبين أو جايين عن طريق الطائف إلى مكة، فلما وجدوا هؤلاء فكر عبد الله ومن معه، هل نقتلهم هل نقاتلهم في هذا الوقت، لأنهم ما هم متأكدين هل صاروا في الشهر الحلال أو ما زالوا في الشهر الحرام، هل ما زالوا في شهر رجب أو لم يكونوا في شهر رجب، إما في أوله أو آخره. عند ذلك عزموا على قتالهم، فأحدهم رمى الحضرمي هذا فقتله، ثم 3 واحد منهم فر ولم يدركونه، و2 أسروهم، أسروا 2 وأخذوا الغنيمة ورجعوا إلى المدينة. عبد الله بن جحش قال قولا، قال يعجل من هذا المال الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخمس الذي قاله هو أول من قاله، ولكن نزلت الآية على ذلك أن الغنيمة فيها الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وافق تلك القسمة التي عملها. ثم رجعوا إلى المدينة، فلما رجعوا إلى المدينة وعلم قريش بذلك الذي حدث، عيروا المسلمين بأنكم تقاتلون في الأشهر الحرم والقتال فيها حرام لا يجوز، فكيف تقاتلون فيها؟ هنا الله عز وجل رد عليهم حينما نزلت هذه الآية، بل كانوا في حرج، أي عبد الله بن جحش ومن معه، على أنه ما كان متبين لهم أن هذا اليوم ما زال من رجب، ما عرفوا ذلك، ولكن تحرجوا حينما قيل ذلك القول على أن هؤلاء قاتلوا في الشهر الحرام الذي لا يجوز القتال فيه حتى عند المشركين. هنا الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يقول القتال فيه كبير ما يجوز، ولكن أنتم تعيرون المسلمين بهذا العمل وأنتم ارتكبتم أكثر منه، ماذا صنع كفار قريش بالمسلمين؟ يقول أنتم عندكم صد عن سبيل الله، تصدون المسلمين عن الدخول في الإيمان، صد عن سبيل الله، ثم أيضا وكفر بالله عز وجل، تصدون المسلمين عن الدخول في الدين، ومن دخل في دين الله عذبتموه، ثم أنتم تكفرون بالله عز وجل، ثم أيضا تخرجون المسلمين من الحرم وهم أهله، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أهل الحرم الذين هم أهله صحيح هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، هم الذين يعبدون الله العبادة الصحيحة في ذلك الحرم. فهذه الأمور كل التي ترتكبونها أعظم وأكثر مما حدث من المسلمين من القتال في هذا الشهر، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ثم قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فسبب نزول هذه الآية هو ما سمعنا، أنه حينما حدث من عبد الله بن جحش ومن معه قتل ذلك الرجل وأخذ ذلك المال، فالمشركون قالوا: كيف أنتم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فالله عز وجل أنزل هذه الآية وبين على أنه وإن كان هناك خطأ في الشهر الحرام ولا يجوز القتال فيه، ورسول يقول القتال فيه كذلك لا يجوز، والله عز وجل يقول لا يجوز القتال فيه، ولكن عملكم الذي أنتم ارتكبتموه أعظم وأشد مما عمله هؤلاء المسلمون، فأنتم تصدون عن سبيل الله وتكفرون بالله وتخرجون المؤمنين من حرم الله وهم أهله. أي أعمالكم التي ارتكبتموها أشد وأعظم من العمل الذي تقولون أن المسلمين عملوا. ثم أخبر الله عز وجل في هذه الآية: ولا يزالون، والخطاب موجه لكفار قريش الذين لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولكن هذه الآية عامة بلفظها هذا إلى قيام الساعة، وهذا الواقع والذي يشهد له التاريخ أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. والله قال لرسوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما كانوا قدمته لهم من التنازلات وأعطيتهم الأمور التي يريدونها هم لا يقبلوا هذا حتى تتنازل عن دينك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالله يقول في هذه الآية: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكن بحمد الله لم يستطيعوا في ذاك التاريخ ولن يستطيعوا إن شاء الله في المستقبل، ومن أراد الله له الخير فسينجو من هذه الفتن، ومن وقع فيها فالله عز وجل يغفر له إن كان عمله هذا وقع فيه من غير رغبة ومن غير محبة ومن غير موالاة، وما يكون إلا عن طريق الظلم والقهر، وإن كان يرغب ذلك فالله عز وجل حسيبه يحاسبه على ذلك. ولا زالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم قال: ومن يرتد منكم عن دينه. ما هو جزاؤه؟ يعني يجب على المسلم أن يثبت على دينه وأن يبقى على دينه. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له خباب: ألا تستنصر لنا؟ فأخبره على أن من كان قبلنا من هذه الأمم كان يؤتى للشخص بالمنشار ويقسم نصفين فلا يرده ذلك عن دينه، ويؤتى له بالمماشط من الحديد فتمشط لحمه دون عظامه ولا يرده ذلك عن دينه. فالأمة السابقة قد عذبت مثل ما حدث لهذه الأمة ومثل ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم. ثم قالوا: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من يرتد عن دينه وبقي على ذلك الارتداد حتى الموت. وهنا يفهم من الآية على أن الشخص إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فهو لا يكون داخلا في هذا الحكم، لأن الله يقول: فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أي من ارتد عن دينه فأعماله كلها تحبط في الدنيا وفي الآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من وقع في الردة ثم رجع ودخل في الإسلام مرة أخرى فهذا لا يكون هذا الحكم شاملا له. هناك خلاف بين العلماء في المرتد، ماذا يكون حكمه؟ هل يستتاب أو لا يستتاب؟ وذكروا أدلة في مثل ذلك، ومنها حينما ذهب معاذ إلى اليمن وموسى أبو موسى الأشعري كان قبله، فلما وصل عنده فإذا رجل موثق فقال له: ما هذا؟ فأخبره قال: أن هذا كان يهوديا ثم أسلم ثم ارتد إلى دينه السوء، فقال لا ينزل حتى ينفذ به الحكم، يعني وضع له سادة وقال له تفضل أنزل، قال لا يمكن حتى ينفذ به حكم الله عز وجل وهو القتل فقتل. فالعلماء اختلفوا هل المرتد يقتل في نفس الوقت أو يستتاب. الذين يقولون يقتل مباشرة يستدلون بهذا الحديث هو في صحيح مسلم، وغيرهم من العلماء هناك أدلة يقول يستتاب، فإن تاب ورجع عما هو عليه وإلا قتل. فالشاهد من هذا على أن من ارتد عن دينه إلى الكفر وبقي كافرا حتى يموت على كفره فهذا جزاؤه، أما من رجع عن كفره ودخل في الإسلام فالله عز وجل يقبل منه ذلك ويعفو عنه. نكتفي بهذا، وممكن نسمع القراءة في شرح هذه الآيات. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء، وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام.
الإشارة إلى النص يعني كما يذكر طلاب العلم يقصدون به سورة براءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتحت مكة ونزلت هذه السورة براءة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بها علي بن أبي طالب أن ينادي في الناس على أنه لا يحج بعد العام مشرك. فهناك في سورة البراءة فيها عهود، فالعهود التي كانت بينه وبين المشركين الله أمر بإيفائها، من كان له عهد وميثاق فيبقى حتى ينتهي هذا العهد وبعد ذلك فلا حرمة له، والله أمر بقتال المشركين كافة. هذا القتال العام، هذه الآية تبين على أن المقصود أن القتال العام جائز ولكن في أشهر الحرم لا يجوز. هنا يقول أن أشهر الحرم لها مزية وهو النهي عن القتال فيها، يقصد بالقتال الابتداء، أي لا يجوز للمسلمين أن يبتدئ الكفار بالقتال في الأشهر الحرم، لكن إذا اعتدى عليهم المسلمون في الأشهر الحرم فلهم أن يقاتلوا. ويقول هذا في الابتداء لا في الدفع، أما إذا جاء الكفار لقتال المسلمين في الأشهر الحرم أو في البلد الحرام فعلى المسلمين أن يقاتلونهم، أي يدفعونهم عن بلدهم وعن دينهم. نعم.
ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم، وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب، عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين. قال تعالى في بيان ما فيهم: وصد عن سبيل الله، أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم، وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام. وإخراج أهله، أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد. فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم، فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين.
يعني هذا رد على الكفار الذين عيروا المسلمين بأنهم قتلوا عبد الله الحضرمي في شهر المحرم، فالله عز وجل يقول أنتم قلتم هذا وأنتم عندكم من الجرائم التي ترتكبونها أعظم مما عمله المسلمون. فكفركم وإخراجكم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه وصد الناس عن دينهم وفتنتهم عن دينهم هذه كلها جرائم كبيرة أعظم مما حدث من المسلمين. نعم.
ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم.
القاعدة كما يقول المفسرون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فسبب نزول هذه الآية كما سمعنا في هذه القصة التي حدثت، ولكن الله عز وجل أنزل هذه الآية وبين فيها على أن طبيعة الكفار ومنهجهم وماذا يريدونه هو قتال المسلمين حتى يردوهم عن دينهم، هذا هو المنهج وهذه الخطة التي يريدونها، وهذا كان من الكفار السابقين وثم كذلك من الكفار اللاحقين، ولا زال هذا المنهج هو المستمر. وسيذكر المؤلف رحمه الله ما يعمله الكفار في عصر الحاضر لإخراج المسلمين من دينهم وإدخالهم في الكفر، لأنهم يحرصون على ذلك وهذه مهمتهم كما قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم.
وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم.
يعني هذا هو العمل المعروف الآن كما تسمعون، الجمعيات التبشيرية هم لا يأتون مباشرة لإدخال الناس في النصرانية مباشرة، وإنما يأتون بهذه الأساليب فيفتحون المدارس ويرسلون الأطباء ويرسلون من يساعد المسلمين، وكما تسمعون الآن الجمعيات هذه الموجودة التي تساعد المسلمين هل هم يساعدونهم من أجل أنهم مسلمون ويريدون بقاءهم على دينهم؟ حاشا وكلا، إنما يريدون إخراجهم من دينهم. وأساليبهم المعروفة يعرفها من قرأ كتب المبشرين وطرقهم التي كانوا يعملونها، لأن المبشرون انتشروا في هذه البلاد من فترة طويلة في بلاد العالم الإسلامي، درسوها وعرفوا ما فيها، ثم بعد ذلك بعضهم رجع قائدا للجيش لافتتاح تلك البلد. فيه واحد يذكرون قصته يعرفه كثير من أهل المغرب، حينما كان ذاك الرجل النصراني جاء طالبا للعلم وحفظ القرآن وحفظ مختصر خليل وكان يصلي بالناس إلى هذا الحد، ثم بعد ذلك اختفى ولا أدركوا إلا هو قد جاء قائد للجيش الفرنسي، فاستعمروا تلك البلاد، ثم صار يذهب إلى أصدقائه الذين كان يدرس عندهم، يذهب إليهم في بيوتهم ويقول عندكم في كتاب خليل إذا بان كافرا أعاد. مش هذه العبارة؟ يعني إذا بان الإمام كافر وجب على المسلم أن يعيد الصلاة. فيقول أنا كنت أصلي بكم، لأنهم يقدمونه حفظ القرآن وأصبح فقيه متعلم، وهو كله الذي عمله من أجل أن يدرس هذه البلد ويعرف مداخلها ومخارجها وما فيها، فكان يهزأ بهم فيما بعد ويقول عندكم في مختصر خليل إذا بان كافرا أعاد، وأنا كنت أصلي بكم إماما، معنى ذلك عليكم أن تعيدوا صلاتكم. فالشاهد من هذا أن مكر هؤلاء أي النصارى واليهود كما قال صاحب الكتاب لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، فبعثوا هذه الأعمال الجمعيات والدعاة وبث الأطباء وبنوا المدارس، كل الهدف من ذلك أن يدخلوا الناس في دينهم يدخلون في دينهم يأخذوا الشباب المساكين الصغار ثم يعملون لهم تلك الأعمال فيخرجونهم على ما يريدون, أي بحيث يخرج الطالب هذا أو الطفل هذا نصراني يترك دينه لأنه لم يعرف إلا ما سمعه من ذلك المدرس ذلك المعلم. وكذلك العام المساكين الذين تقدم لهم هذه الصدقات وهذا الإحسان, بناء مستشفيات, يأتون أطباء يعالجونهم من المرض, يقدمون لهم تلك المساعدات يجذبهم إلى أن يدخلوا في دينهم. ولكن من أراد الله له الخير لا يقبل ذلك, وإن قبل فترة فقد يرجع لأنه يتبين له أن ذلك هو الباطل. لكن الصغير هو الذي يسبق من بدايته حتى لا يستطيع أن يفلت أو ينفلت منهم, بل يكون على منهجهم وعلى دينهم. نعم.
ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام, وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته. وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
هذا إن شاء الله يكون كذلك, هذا الوعد من الله عز وجل. ولكن على المسلمين واجب, وهو أن يثبتوا على دينهم وأن يدعوا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة, وأن يكبوا على العلم ويدرسوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا فيهما. إذا عملوا ذلك الله عز وجل ينصر من نصره, من رجع إلى الله عز وجل فالله عز وجل ينصره ويثيبه على عمله. فعلى المسلمين أن يصبروا ولا يكون هناك تخاذل من المسلمين يقول ماذا نصنع في هذه القوة الغاشمة تأتينا من كل الجهات. لا, عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يجتهدوا وأن يتعلموا. ولو رجعنا لكتب التاريخ نجد في فترات من التاريخ أنه حينما يتكالب الأعداء على الإسلام تجد العلماء ينكبون على العلم ويدرسون الطلاب, وتخرج العلماء في الفترات المعروفة التي فيها وقت ضعف المسلمين من حيث الحكم والقوة. وإنما حينما يكون ذلك المسلمون لا يتركون دينهم بل ينكبون على العلم. في عهد الفاطميين, إذا درستم في عهد الفاطميين كيف كان, تجد أكثر العلماء تخرجوا في ذلك الوقت. هذه الكتب المؤلفة الخطط للمقريزي وغيره تجد هذه الكتب كلها في ذلك الوقت. معنى ذلك على أن المسلمين دائما حينما تكون هناك الشدة ما يبحثون إلا أنهم يرجعوا إلى العلم والتعليم. فيجب على المسلمين جميعا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم, وأن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يعلموا أن وعد الله حق. الله عز وجل وعد ليظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون, وهذا هو الواقع إن شاء الله إذا صبرنا واحتسبنا وعملنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام, وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته, وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.